بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموساوس الإصحاح الأول الآية 18: هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح الذي إذا رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا، الذين منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. ورسالة بولس الثانية لتلميذه تيموثاوس الإصحاح الثاني الآية الأولى يقول له: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. نتابع أحبائي ما بدأناه في مرة سابقة حول تاريخ انقسام الكنيسة. كنا في مرة سابقة تكلمنا عن انفصال الكنيسة الغربية اللي هي الكنيسة الكاثوليكية عن الكنيسة الأرثوذكسية، واليوم بنعمة المسيح نتابع الانقسام الثاني اللي حصل في الكنيسة الغربية، وهو انفصال الكنيسة البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية. لكن أحب في البداية أوضح نقطة: إحنا مش الهدف من الحديث دوت إن إحنا نهاجم البعض أو إن إحنا نتهكم على عقائد البعض، لا مش ده الهدف خالص، إنما الهدف يا أحبائي إن إحنا نعرف عقيدتنا، لأنه مفيش خلاص بدون عقيدة سليمة، الإيمان مبني على العقيدة. فهدف الأمر دوت إنه أولاً الموضوع ده كنتوا أنتوا طلبتوه أو البعض منكم يعني طلبوا. الأمر الثاني إن زي ما بقول الهدف مش إن إحنا نهاجم، يعني هنهاجم جسد المسيح الواحد، ما إحنا جسد واحد، لكن إحنا بقدر ما ربنا يدينا نكون موضوعيين، هنعرض إيه اللي أدى للانقسام وإيه الأساس بتاع المحور بتاع الفكر البروتستانتي. عشان كده قبل ما أدخل في تاريخ الانقسام عايز أقول بعض الأسس اللي بتعتبر مبادئ في الفكر البروتستانتي، وده باعتراف البروتستانتي، يعني إحنا مش الكلام ده مش من عندياتنا، لكن ده الفكر البروتستانتي. أولا يا أحبائي، الفكر البروتستانتي يعتمد بالدرجة الأولى على الفردية. بمعنى إيه؟ فهم الإيمان وفهم الكتاب المقدس راجع لفهم كل شخص دون الآخر. يعني أنت قريت الكتاب المقدس أنا فهمه كده، ده أراه يقول لك أنا فهمه كده، خلاص أدام إحنا الاتنين مش متفقين في الرأي، أنت اعمل لنفسك كنيسة وأنا كنيسة، ما عندناش أي مشاكل. ده حيفهمنا إيه سر الانقسامات الكثيرة اللي حصلت في الكنيسة البروتستانتية. بمعنى إنه الفكر البروتستانتي لغى التقليد، بمعنى لغى تعاليم الآباء. يعني الكنيسة التقليدية اللي هي مقصود بها الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنيسة الكاثوليكية كنائس تقليدية، بمعنى إنه مش من حق أي فرد يفسر الكتاب المقدس بفكره الخاص. اتأمل زي ما انت عايز، طلع دروس روحية زي ما انت عايز، لكن ان كنت هتتكلم عن الإيمان أو عن العقيدة لا، انت ملتزم وأنا ملتزم بما فسره أباء الكنيسة. ده الفكر الأرثوذكسي أو الفكر الكاثوليكي. البروتستانتي يقول لك لا، ما أنا ماليش دعوة، أثناسيوس يفسرها زي ما عايز، ذهبي الفم يفسرها زي ما عايز، أنا رأيي إن دي تفسيرها كذا. فبقى في تفسير الكتاب المقدس الفكر البروتستانتي يعتمد على الفردية، أنا فكري. دي نمرة واحد. طبعا هنا هحط آية، يعني الكتاب المقدس قال الإيمان المسلم مرة للقديسين. في إيمان تسلم، طب فين الإيمان المسلم ده بالنسبة للكنيسة البروتستانت؟ ما يعرفش. يعني احنا هنحاول زي ما بقول أحبائي على قدر المستطاع، انا متعاطف طبعا مع كنيستي وحبيبها، لكن هحاول بقدر المستطاع اكون موضوعي، يعني هعرض لك الفكر البروتستانتي وبدون منهاجم يعني. بس في المقابل في آية بتقول إيمان مسلم مرة للقديسين. لما جات الكنيسة البروتستانتية زي ما هنشوف انشقت في القرن الستاشر وطلع مارتن لوثر بفكر معين، طيب أمال فين الإيمان اللي متسلم للقديسين؟ ده أنت فسرت فكر خاص. فده الفكر البروتستانتي مبني على الفردية. زي ما بقول تاني الكنيسة أنا ما بخترعش إيمان مسيحي، أنا مجرد بقول لك اللي قالوه الآباء. أنا من جهة العقيدة مش من حقي أقول فكر الخاص. دي الفردية في تفسير الكتاب المقدس وفي الإيمان. أيضا تحت إطار الفردية لغو الكنيسة. بمعنى إيه لغو الكنيسة؟ إنه الإنسان من جهة خلاصه ده أمر فردي خاص ما بين الإنسان وما بين ربنا. الكنيسة ملهاش أي دور من جهة خلاص الإنسان، الخلاص ده حاجة بينك وبين ربنا. لكن الفكر التقليدي، الفكر الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، الحاجات دي كلها الأرثوذكس والكاثوليك متفقين فيها ككنائس تقليدية، يقول إنه لا خلاص خارج الكنيسة. بمعنى إنه في أسرار ضرورية للخلاص، بدون المعمودية، بدون التناول، بدون الاعتراف، بدون وجود سر الكهنوت أنا ماليش خلاص. البروتستانت قال لك لا، قال لك الموضوع بينك وبين ربنا. أمال إيه شغلة الكنيسة؟ قالت الكنيسة ديت نجتمع فيها، الكنيسة دي نصلي، الكنيسة ديت تبعت كارزين يكرزوا، لكن الخلاص ده أمر فردي. ده كل ده تحت إطار الفردية في الفكر البروتستانتي. أيضا في إطار هذه الفردية البروتستانت لغوا شركة القديسين، ما هو برضو نفس الفكر. أنا ماشي العذراء ست كويسة، طبعا آسف يعني إن أمي وحبيبتي، لكن يعني الفكر البروتستانتي العذراء إنسانة كويسة، طبعا أنا مالي هي كويسة، لكن أنا ما تخصنيش العذراء في حاجة، ما يخصنيش ماري مرقس في حاجة. أيضا إطار الفردية إنه بقى الإنسان مستقل بذاته، أنا ما فيش شركة القديسين. الكنيسة التقليدية تقول إن إحنا كلنا أهل بيت الله، إحنا عيلة واحدة. العذراء ديت أمي المسيح الدهاني على الصليب، ده أنا فكري الأرثوذكس، ماري مرقس ده أنا مديون له بالإيمان بتاعي، القديسين دول بيسندوني بيأذروني، لأنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بينا. السحابة دي بتتفرج؟ لا، السحابة دي بتؤاذر بالصلاة وبالطلبة وبالمعونة وبالمساندة وبالتدخل في الوقت المناسب. ده أنا الفكر التقليدي. الفكر بالصمت يقول لك لا، أنا موضوع الشركة ده ما يخصناش في حاجة، اللي ماتوا دول ماتوا وخلص الموضوع على كده. ده الأمر الأول الأساسي في الفكر البروتستانتي الفردي. الأمر الثاني إنه الفكر البروتستانتي يعتمد الروحانية البروتستانتية الركيزة الأولى بتاعتها العاطفة. بمعنى العزة البروتستانتية عزة عاطفية، فيها انفعال، فيها حماس. الترتيلة البروتستانتية فيها انفعال، فيها حماس. العبادة نفسها يعني مش ممكن، مثلا انتم من شوية كنتوا بترتلوا، انا لو رحت اجتماع بروتستانتي ما لقيش الترتيل بالطريقة الهادية اللي احنا كنا نرتل بيها. لا، ده لقى الناس واقفة وبتسقف واللي بيلف واللي بيتنطط. فكروا يعني الانفعالات العاطفية واخدة حجم كبير في الصلاة، في العظة، في الترتيل. طيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عموما، طبعا القبطية دي المقصود بها كنيسة مصر، لكن أقصد الكنيسة الأرثوذكسية عموما أو الكنيسة أيضا الكاثوليكية كنائس تقليدية، تقول إحنا ما بنلغيش العاطفة. أنت إنسان جسد ونفس وروح، ومن ضمن عناصر النفس العاطفة. لكن أنا ككنيسة بقول لا، العاطفة موجودة بس ما تكونش القيادة للعاطفة. في عاطفة، أنا ممكن وأنا بقول الترتيلة يعني مشاعري تتحرك مع الترتيلة، ممكن وأسمع وأنا بسمع كلمات القداس بعض صلوات الإسمة، ممكن أسمع في العزة، ممكن عاطفي تتحرك، ما فيش أي مانع. لكن ما تبقاش الركيزة الأساس بتاع العبادة إن أنا أحرك انفعالاتك وحرك عواطفك ويبقى الموضوع فيه شيء من الحماس. لا، الفكر التقليدي يقول إنه روح ربنا الروح الهادي الوديع الذي هو أمام الله كثير السمع. ومن هنا بقى تبص تلاقي تملي العزة البروتستانتية، هل قبلت المسيح؟ ارفع نظرك للصليب، سلم حياتك للمسيح، أنت الآن مبرر، أنت الآن مخلص. ويقول لك أنا خلصت في الوقت الفلاني. إيه الوقت ده؟ ده الوقت اللي أنا دخلت فيه الكنيسة وانفعلت عاطفيا مع العظة، ومن قلبي كده خلاص يا يسوع أنا ملك ليك، أنا ربي أترك حياتي الماضية، أنا حط حياتي كلها تحت رجلين المصلوب. يقول لك ديت لحظة الخلاص بتاعتك. طيب أنا ككنيسة بقول لك دي إيه؟ بقول لك دي لحظة توبة، دي مش جات مرة وانتهت وانت كده خلصت واسمك كتب السماء. اقول لك لا، دي لحظة توبة، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. ممكن التوبة دي تقدم توبة دلوقتي، وممكن تحضر عزة تاني تقدم توبة. هو يقول لك لا، اللحظة اللي انت انفعلت فيها دي وتأثرت، عشان كده يقول لك مثلا ايه، انا خلصت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، فأثناء عظة، في أثناء ترتيلة، في أثناء شفت مشهد معين، في يعني اللي احنا بنسميها زيارات النعمة، اللي بالنسبة لي أنا دي مش بتحصل مرة ولا اتنين ولا ثلاثة، دي بتحصل طول الحياة. يعني لما واحد يقول لي أنت تجددت، أنا تجددت يوم معموديتي، وتجددت كل قعدة اعتراف مع أب اعترافي، وتجددت كل لحظة توبة وكل لحظة انسكاب أمام المذبح، كل دي بالنسبة لي لحظات تجديد. زي ما بقولك بقى، الفكر البروتستانتي مركز قوي على الوقت اللي انت بتنفعل فيه دوت، هي دي لحظة تجديدك، لحظة خلاصك، اللي هي فكري أنا، أوقات التوبة كفكري، مش أنا بقول فكري، مش أنا فلان، فكر الكنيسة التقليدية. أيضا الفكر البروتستانتي يا أحبائي يلغي دور الإنسان تماما في الخلاص. الفكر البروتستانتي كل تركيزه على النعمة، انت انسان عايش في الخطيه، انت انسان عايش في الدنس، ان قبلت المسيح مخلص انت خلصت. طب ايه دوري؟ ولا حاجه، اقبل. قبلت المسيح مخلص، يا ربي انا قبلك انت مخلص. ايه في اشعياء، التفتوا الي فتخلصوا يا جميع اقاصي الارض. خلاص، ادام انت التفتت للمسيح، ادام انت سلمت حياتك للمسيح، انت كده اسمك مكتوب في السماء. طب دوري ايه؟ ما فيه، ما عليكش دور، بالنعمه كل حاجه. فبقى الفكر البروتستانتي لما بسمعه خصوصا كشبان، بلا الحكاية سهلة، حياة التقوى دي، ما يعني أجي هنا الكنيسة التقليدية تقول لي لا، في صوم، في مطانيات، في قرع صدر، في اعتراف، في كشف للذات أمام أب اعترافي، في تدريب روحية باخدها، وبأسقط وبقوم، وبأسقط وبقوم، وأنا سالك في طريق التوبة، طريق فيه حملة للصليب. الفكر البروتستانتي يقول لك لا، يعني الحكاية سهلة خالص، انت تحضر العزة. عشان كده كتير مش بنقول لك ابونا يعني انا بنتعش، نسمع الكلمة دي كتير، اجتماعات فيها انتعاش، ترتيلة فيها انتعاش. ايه؟ لان زي ما بقول لك انا بقعدك وبقول لك انت معلكش حاجة، انت بس التفت للمصلوب. وكل بقى عزة بروتستانتية يعني هل تقبل المسيح الان مخلص؟ طيب انا بتساءل سؤال، اللي بيحضروا الاجتماع دول هم كل مرة، طيب كل مرة أنا كواعظ بروتستانتي بقول لك هل تقبل؟ طب ما أنت قبلت قبل كده، يعني إحنا يعني الحكاية بقت، يعني أنا بنقل لك الصورة، أنا مش بهاجم، أنا قدر استطاعتي هحاول أكون موضوعي في كلامي. فهو في كل واعظة بيقول لك اقبل المسيح مخلص. طب ما هو نفس الشعب بيجي له كل يوم اجتماعاته ديت، هم نفس الناس زي حضراتكم كده. طب ما أنا قلت لك الاجتماع اللي فات قبلت المسيح مخلص، 2-3 فيكم رفعوا ايديهم. طب ما هو كل مرة بقى، ما انت خلاص قبلته، يعني ما اعرفش، دي برضو يعني تساؤل، انا بتساءله يعني، لانه هو مش بيكرز لناس غير مؤمنين، يكرز ناس مؤمنين وكل واحد فيهم يرفع ويقول لك ده انا خلصت في الوقت الفلاني، يعني بحسب الفكر دوت. فاقصد اقول انه الفكر البروتستانتي طريق الخلاص اللي بيلغي تماما دور الانسان. طيب الفكر التقليدي بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذاك ليس منكم، ما بننكرش دوت، لكن في دور للإنسان، هو إيه؟ جهاد الإنسان، جهاد في اتكال على النعمة، جهاد الواحد ما يخلصنيش، نعمة الله لوحديها، زي ما قال القديس ذهبي الفم، ليس معنى النعمة أن نستلقي على ظهورنا ننام وبالنعمة أنتم مخلصون. طب ما كان الكل خلص، طب ما الله يريد أن الجميع يخلصون، لا ليه؟ أنا أصلا علي دور. فجهات في اتكال على نعمة الله. طبعا دي بقى تفهمك بقى البروتستانت مفيش حاجة اسمها صوم، مفيش حاجة اسمها مطانيات، مفيش حاجة اسمها إماتات للجسد، مفيش حاجة اسمها تدريب روحية، مفيش الكلام دوت. أيضا الفكر البروتستانتي يا أحبائي يعتمد كثيرا على الغيبيات، يعني كتير قوي مثلا انسان متربي في الكنيسه البروتستانتيه يقول لك انا المسيح كلمني، انا الروح كلمني، انا لقيت رسالتي في الكتاب، سمعت اذى، سمعت صوت المسيح. يعتمد كتير على الحته ديت. طب انا اسال سؤال، يعني منين انا قلت ان المسيح كلمني او الروح كلمني؟ مش ممكن دي يكون مجرد انفعالات داخليه او مشاعر او اتجاهات في القلب او في الفكر؟ يعني برضو دي علامه استفهام. يعني لما واعظ بروتستانت يقف يقول لك ان الروح ثقلني اليوم ان انا اجي واكلمكم عن امر معين، الروح ثقلني ان انا اجي واتكلم، يعني اذا انت نسبت كل حرف طلع من بقك للروح. طب هل أنا أقبل ديت؟ يعني واحد وقف وعظ بهذا المفهوم أن الروح مثقلني، الروح دفعني أن أنا أتكلم في الموضوع ده، هل كل كلمة أنا قلتها في العظة كانت بالروح؟ ما كانش فيه دوافع شخصية، ما كانش فيه انفعالات، ما كانش فيه فكر بشري؟ أعتقد برضو محتاجة تساؤل. ومن هنا يا أحبائي البروتستانت في العبادة بتاعتهم لغوا أي صور للمادة، وكأنهم هم لا ينادوا بهذا، كأنهم بيرجعونا لبدعة الغنوصية اللي بتنادي ان المادة شر. يعني العبادة البروتستانتية بقولك تعتمد على الغيبيات، مفيش مادة، مفيش مية زي ما احنا بنصلي عندنا في مية ونرش مية ونعمط في مية، مفيش زيت، مفيش بخور، مفيش ايقونات. عبادة تعتمد على الروح. احنا لا نلغي ان العبادة القبطية الارثوذكسية روحية، لكن أنا في جسد زي ما قال لي ذهبي الفم، الجسد ده محتاج يشوف، فبحط له أيقونة. ده أنا ممكن أدخل أبص لأيقونة العذراء ماري مورقس تتحرك في قلبي مشاعر توبة. أنا ما خلقتش الجسد علشان تديني عبادة، خلوة من جسد. أنا ريحة البخور بتحرك قلبي، المناظر اللي أنا بشوفها في الكنيسة، الأيقونات، المية اللي أنت بترشها لي، الزيت اللي هم مش بينادوا بأن المادة شر، ما بيقولوش كده، لكن شكل العبادة انت لغيت المادة تماما من العبادة. دي أول نقطة أحب تبقى واضحة، أنه دي بعض الركائز في الفكر البروتستانتي. أيضا نقطة تانية قبل ما ندخل في تاريخ الانقسام، أنه الكنيسة البروتستانتية عموما بكل طوائفها يقولوا ان احنا كنيسة انجليج، بمعنى ان احنا كنيسة بنمشي زي الانجيل، وليس شيء سوى الانجيل، الانجيل والانجيل فقط. ده الفكر البروتستانتي. تقول له طب الاباء سلمونا، الاباء علمونا الكنيسة، يقول لك انا ماليش دعوة، انا ليا الانجيل. انا لما بقول الاباء علموني كلام الاباء وتعليم الكنيسة مش ضد للكتاب، لكن الكنيسة البروتستانتية اللي قالت ان احنا بنرفع الكتاب المقدس وهو مرجعنا الوحيد ولا شيء غير الكتاب، واحنا كنيسة انجيلية بننفذ كلام الكتاب المقدس، هقول لك انه الكنيسة البروتستانتية النهاردة بترسم الست كاهن واسقف. بعض الطوائف، معنا دلوقتي ما البروتستانتية دي بدت بمارتن الاصلاحيون وانقسمت انقسامات كثيرة، فكل دول مندرجين تحت البروتستانت. كل البروتستانت بيقول ان احنا كنيسة انجيلية. طيب جبتوا منين رسامة المرأة من الكتاب المقدس؟ انتوا كسرتوا الانجيل. جبتوا منين يا بروتستانت رسامة الشواذ؟ أسقفة كنيسة البروتستانتية الاسقفية، ما هي طائفة من البروتستانت، احنا بقى مجملين البروتستانت على بعضهم. فيما هو بيقول ان انا بارفع الانجيل وانا متمسك بالانجيل وانا ما بحثش عن الانجيل، هو بدا النهاردة يخالف الإنجيل في حاجات كتير. وليه بعض التساؤلات للكنيسة البروتستانتية اللي بتقول إن أنا كنيسة إنجيلية متمسكة بالإنجيل. معلمنا القديس ماري مرقس ذكر في إنجيله إنه أبائنا الرسل في الإرسالية بتاعتهم دهنوا بالزيت مرضى فشفوهم، آية في الكتاب المقدس. القديس يعقوب في رسالته قال أمريض أحد بينكم فليدعو قسيس الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت. طب مش دي آية في الكتاب؟ وريني البروتستانت بينفذ هذه الآية اللي بيقول إن أنا كنيسة إنجيلية. دي واحدة. طيب واحدة أخرى، وبيقول أنا كنيسة إنجيلية يعني أنا بنفذ كلام الكتاب المقدس. طب دي مش آية في الكتاب؟ طب بينفذها فين؟ واحد واحدة أخرى. ومن العذراء لما قالت بالروح القدس هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أدخل الكنيسة البروتستانتية وريني فين بيطوبوا العذراء مريم. مش دي آية؟ مش دي آية؟ طيب فين تنفيذ هذه الآية في الكنيسة اللي بتقول إن أنا كنيسة إنجيلية؟ تسمع للبروتستانت وعظات كتير وقليلة. تكلم عن إبراهيم أبونا وحبيبنا وأبو الآباء. تكلم عن إسحاق. عمر ما في واعظ فيك يا كنيسة يا بروتستانتية من أول مارتن لوثر حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها ما واحد اتكلم عن العذراء مريم. طب ليه؟ مش دي قديسة؟ مش دي من ضمن نساء الكتاب المقدس؟ مش هقول يعني هقول إيه بس يعني. طب ليه ما بنتكلمش عنها؟ طب فين تطويب العذراء؟ فين تطويب العذراء في الكنيسة اللي بتقول إن أنا كنيسة إنجيلية؟ أدخل كده اجتماع بروتستانتي يقول لهم تعالوا نقول ترتيرة للعذراء مريم. إيه ده؟ ما بيقبلش. طب ليه؟ مش دي آية في الكتاب هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني؟ فين البروتستانت بيطبقوا الآية دي؟ فين معلمنا بولس الرسول اللي أفرد في رسائله آيات كاملة عن اختيار الأسقف واختيار القس واختيار الشماس؟ أدخل الكنيسة البروتستانتية وروني يا جماعة الأسقف اللي عندكم. مش دي آيات في الكتاب؟ مش أنت بتقول أنا كنيسة إنجيلية؟ طب فين الأسقف اللي عندك؟ فين الشماس اللي عندك؟ فين القس اللي عندك؟ بعض الطوائف زي طائفة البلاميس الإخوة كلنا إخوة. طب مش دي آيات في الكتاب؟ فين أنت؟ مش أنت بتقول أنا كنيسة إنجيلية؟ طب فين تنفيذ هذه الآيات عندك؟ فين طقس الرسامة اللي ذكر بالتفصيل؟ مثلا في سفر الأعمال الإصحاح السادس جابوا الشمامسة وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. هات لي كنيسة بروتستانتية بتعمل مش كلام الكتاب؟ مش هو بيقول أنا كنيسة إنجيلية وبنفذ آيات الكتاب المقدس؟ طب هات لي كنيسة بروتستانتية جابت واحد وحطوا عليه الأيدي حتى بالشكل يا سيدي. ما تحفظي أنا ككنيسة تقليدية وضع الأيدي وما فيه من نعمة خاصة. كنت اتكلمت مرة في عزة عن طغمة الشمامسة في الكنيسة واتكلمت عن موضوع بالتفصيل بس مش مجال إن أنا استرسل في كل نقطة فيها اختلاف. بس أنا بقول فين الطقس ده في الكنيسة البروتستانتية اللي بتقول أنا كنيسة إنجيلية؟ مش ده جزء في الكتاب؟ فين بيحطوا الأيدي دي؟ فين؟ ما بيحصلش. الكنيسة البروتستانتية اللي بتقول إن أنا كنيسة إنجيلية ومتمسكة بالكتاب المقدس وبآيات الكتاب المقدس ولا شيء غير الكتاب ولا كلمة تعلو فوق الكتاب. طيب معلمنا بولس الرسول في العبرانيين لما بيقول لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول أن يأكلوا منه. ما هو لما أنا بقول لنا مذبح يقول لك إيه؟ طب ما الصلاة مذبح، العبادة مذبح. لا، ده بيقول مذبح بناكل منه. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن الأول أن يأكلوا منه. عارف الآيات ديت يعني البروتستانت يقول فيها يقول لك ده معنى روحي، مذبح ده معنى روحي، البخور ده معنى روحي. أقول له طيب أنت فسرت كل الكتاب المقدس بالمعنى الروحي دوت وقلت دي مجرد رموز، لما جيت على سفر الرؤية اللي هو كل رموز فسرته بطريقة حرفية وقلت ان المسيح هيملك على الارض 1000 سنة، يقعد 1-2 ألف سنة والاسد يرعى مع الدب، فسرتها حرفيا. يعني الكلام الواضح في كل الكتاب المقدس قلت لي ده رمز، والرمز قلت لي ده هو ده اللي حرفي. طب مش دي علامة استفهام؟ مش دي علامة استفهام؟ إيه فين المذبح مع تمسكي انه المذبح لا سلطان للذين، مش تفسير رمزي. ده بيقول لك مذبح وبناكل. هتقول لي رمزي؟ انت خليت كله رمزي بقى كده. وزي ما بقول لك جيت بقى على الرمز بقى الملك الالفي بالمفهوم الروحي، انت رحت قايل لي لا ده مفهوم حرفي والاسد فعلا يرعى مع الدب. ولما جيت انا يا كنيسه قلت ده مفهوم روحي قلت لي لا ده كلام حرفي. طب يعني كل الكتاب المقدس رمز والرمز خليته هو التفسير الحرفي؟ برضو اعتقد دي فيها علامه استفهام. الكنائس اللي بتقول ان احنا كنيسة انجيلية ونتمسك بالانجيل وبننفذ ايات الانجيل، معلمنا بولس الرسول في معظم الرسائل بتاعته قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. مش هو بيقول انا كنيسة انجيلية؟ مش هو بيقول انا بنفذ كلام الانجيل؟ طب ما بتنفذ الايات دي ليه؟ انا ليه احبائي معتز بالكنيسة الأبصية بصدق شديد؟ صدقني بالامانة الشديدة امام مذبح الله وامام المسيح وهو شاهد على كلامي، ما شفت حاجة في الكنيسة ملهاش أساس في الكتاب المقدس، بصدق شديد، بصدق شديد. طيب قبلوا بعضكم بعضا بالكتب المقدسة، دي الكنيسة حطتها لي في الطقس، الكنيسة الوحيدة هي والكنيسة الأثيوبية اللي عندهم القبلة زي ما ذكرت في الكتاب المقدس كنيسة بتعيش. طب مش هو كنيسة إنجليلية؟ طب فين الآية دي؟ ولا الآية دي ملهاش لزوم في الكتاب؟ أمر آخر، البخور ملاخي في الإصحاح الأول يقول إيه؟ ربنا بيتكلم، لأن من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم. خد بالك بقى بيت الآية، وفي كل مكان، في كل مكان يقدم بخورا لاسمي وتقدمة طاهرة. تقول لي دي عن اليهود؟ أقول لك لا، متأسف، اليهود كان غير مصرح لين يقدم تقدمة أو بخور إلا في أورشليم. طب فين بقى الآية؟ في كل مكان يقدم بخور لاسمي وتقدمة طاهرة، الذبيحة. فين فين البروتستانت بينفذ الآية دي إزاي؟ يا أحبائي هذا بعض من كل، هذا بعض من كل، في في أمور كتيرة جدا، لكن الوقت مش هيتسع ان احنا نذكر كل يعني النقط اللي احنا بنتساءل فيها، لكن انا عايز ادخل في القصة واقول لك ازاي باختصار شديد ازاي الكنيسة البروتستانتية انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية، وحنشوف ان حياة مارتن مؤسس البروتستانتية وما اجتازه من اختبارات هي اساس الفكر البروتستانتي، ما مر بيه مارتن في حياته الخاصة بقت يعني بقت عقيدة يا أحبائي مبنية على حياة خاصة لإنسان في كتير من تصرفاته حواليها علامات استفهام كثيرة جدا. أدي هدف إن أنا أحكي لك قصة مارتن، وفي كل جزء في حياته هقول لك إزاي من اللي اجتازه مارتن في حياته الخاصة عملوا عقيدة عشان الكنيسة تمشي عليها أتباعه. يعني إزاي انتشرت البروتستانتية يا أحبائي؟ أولا ناخد خلفية عن الوسط اللي انتشرت فيه الكنيسة البروتستانتية، ده حيفهمنا تساؤلات كتيرة جدا. كانت أوروبا في ذلك الحين يا أحبائي كان بيحكمها بابا روما، وأقصد لما أقول كان بيحكمها، كان بيحكمها مش بس دينيا لكن أيضا مدنيا. كانت كل أوروبا كلها من شرقها لغربها كانت كلها تحت سلطان بابا روما في كل الشؤون الدينية وأيضا في الشؤون المدنية. البابا كان له سلطان ان يشيل ملوك ويعزله. قصة بتذكر يعني علشان اوريك جبروت بابا روما في ذلك الحين، انه في احد الملوك في اوروبا اسمه الملك هنري الرابع، الملك ده كان اعترض على قرار من قرارات البابا، فكانت النتيجة ان البابا عزل، وعزله مش بس يعني حرمه من شركة الكنيسة، يعني عزله يعني شاله من المملكة، اصبح مش هو الملك. فلما أدرك هنري إن هو هيخسر المملكة، فراح ماشي من إنجلترا راح لغاية القصر البابوي سيرا على الأقدام في روما، ووقف لمدة يومين أمام القصر البابوي حافي القدمين بملابس خشنة، والبابا رافض إن يقابله بابا روما، سابوا يومين كده هو ومراته وعياله. فبعد ما تزلل أمام البابا كانت النتيجة إن البابا استدعاه وسامحوا على شرط انه ما يكررش الموضوع ده تاني. يعني انا عايز اوريك ايه الحال اللي كانت فيه اوروبا في الوقت دوت. كانت العقوبه بتاعه بابا روما اي حد يخالفه في الراي الحرق. كثير من اللي اعترضوا على البابا في العصور ديت يتحرقوا بالنار، يجيبوا الشخص دوت يعلقوه على عمود ويولعوا في النار بامر من البابا. فكانت النتيجه يا احبائي ان الناس شافوا انه الأسقفة والكهنة ليهم سطوة وليهم مركز وفوق القانون ومحدش يقدر يحاسبهم، فبدأ كثيرون يسعوا وراء الدرجات الكهنتية دي، قال لك ده أنا أبقى كاهن، أبقى أسقف، أبقى صاحب سلطان. فبدأت تنتشر السيمونية اللي يدفع فلوس، ده تاريخ يعني، أنا مش لا بنتجنى على دول ولا بنتجنى على دول، ده تاريخ. وكل الكلام دوت يا أحبائي من كتب ليست أرثوذكسية، يعني أنا مش عشان ما تقولش يعني إن ده كلام يعني في حينه بقول لك البعض من المراجع ديت. فبدأ يحصل على الدرجات الكهنوتية ناس عن عدم استحقاق لمجرد ان عايزين يوصلوا للمركز دوت. فبالتالي بقى سلوك الإكليروس دول الكهنة والأسقفة دول كان سكر وعربدة ودنس، فالشعب بدأ يكره الكهنة والأسقفة، كان بيسكر وكلمته تمشي ومحدش يقدر يقف قدامه ولا حد يقدر يخلفه، والشعب يعني كانوا زي العبيد أمامه. ده حيفهمنا يا أحبائي ليه لما مارتن ثار ضد الكهنوت الشعب تعاطف معاه، مصر في علامات استفهام كتيرة. الشعب ما كانش يعني طب إيه اللي خلاه يتعاطف مع مارتن؟ أهو لما هاج ضد الكهنوت الناس ما وجدت متنفس في مارتن. أيضا يا أحبائي اللي ساعد على انتشار الحركة البروتستانتية إن الشعب كان يجهل التعليم المسيحية تماما، فمش أي حاجة في المسيحية، لأن بقول لك بقى إكليروس جهم كهنة وأسقفة، مش دوروا على الشعب وعلى الخلاص، بدوروا على المكاسب. فطبعا ما فيش حد من الإكليروس مؤهل إنه يعلم، فما بقاش في تعليم، بقت العبادة تمارس مجرد طقوس واجب كده، نقف والقداس يلا خلص إيه قول الكلمتين بتوعك تديت واجب. وكانت العبادة تمارس باللغة اللاتينية اللي كان الشعب ما يفهمهاش، يعني يحضر القداس من أوله لآخره مش فاهم ولا كلمة، كله لاتيني، ونفس اللي بيصلي بيجري وعايز يخلص واجب، يعني شغلته إيه؟ شغلته قسيس. فطبعا لك أن تتخيل بقى الحالة الروحية بتاعت الناس في منتهى الضعف في منتهى الفساد، مفيش قدوة صالحة، مفيش روحانية. أمر ثالث يا أحبائي ساعد على انتشار البروتستانتية في الوقت دوت، إنه كانت البابا من سطوته كان يفرض ضرائب على كل أوروبا، وأصغر فلاح في أوروبا كان جزء من الدخل بتاعه بيورد للبابا، فكان الفلاحين والعمال كانوا مقهورين، بيدفع ضريبة هو عامل مثلا في سويسرا في ألمانيا، بيدفع جزء من دخله علشان يروح للفاتيكان أو في روما يعني في ذلك الحين للبابا. فكانت الناس يعني شعر بنوع من الاستبداد والاستغلال ده في كل أنحاء أوروبا. فوق كل دوت وده يا حبايبي أنه بدأت تظهر بعض العقائد الغريبة جدا عن الفكر المسيحي زي سكوك الغفران، لأن دي كانت يعني القصبة التي قصمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. طبعا كنت اتكلمت أنا على سكوك الغفران لما اتكلمت في المرة اللي فاتت عن انقسام الكنيسة الكاثوليكية، أنه باختصار الإنسان يدفع فلوس وياخد صك ورقة مختومة من البابا بغفران خطاياه السابقة واللاحقه، وعلى قد ما يدفع الفلوس على قد ما الغفران دوت يديله عدد من السنين. وزاد الأمر أنه مش بس ممكن يشتري صك لأجل نفسه، لكن لأجل أبوه المتوفي أمه المتوفية يروح يدفع لها فلوس وياخد صك علشان أمه أو أبوه يخرج من المطهر ويدخل للسماء. طبعا تعليم كنا اتكلمنا فيها في وقتها طبعا لا تتفق إطلاقا مع الفكر المسيحي. الموضوع ده يا أحبائي بالذات بقى بتاع سكوك الغفران هو اللي أثار مارتن، لدرجة أنه لما ابتدت تظهر بقى بدعة سكوك الغفران ديت بدأ مارتن يهاجم زي ما هتشوف دلوقتي قصته، كاهن كاثوليكي بدأ يهاجم البابا، وراح كاتب 95 بند ضد سكوك الغفران دي وان هي مش انجليه وانه كلام غلط. وعمل الموضوع دوت في يوم 31 اكتوبر سنه 1517، وقف وعظ ضد بابا روما وفند مبدا سكوك الغفران، يعني الكلام ده في القرن 16، وكان يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الاصلاح، هو هذا اليوم يوم العزة بتاعت مارتن ديت. مين مارتن ده يا أحبائي اللي وقف قدام البابا في ذلك الحين؟ مين مارتن ده مؤسس الحركة البروتستانتية؟ مارتن هذا يا أحبائي ولد في ألمانيا الشرقية من عيلة كاثوليكية فقيرة جدا، كان يجد معاملة في منتهى القسوة والوحشية، ده كلامه هو اعترافاته نفسه، يعني من أبوه من أمه كان اسلوب ابوه وامه اسلوب الضرب والقهر والجلد، لدرجه انه قال ان امه في مره من المرات جلدته لدرجه ان سيلت دمه، وكان ابوه وامه بيعتقد ان دي طريقه التربيه الصح، يعني لدرجه ان هو مارتن نفسه قال ان هو نشا بسبب هذه المعامله الوحشيه من ابوه وامه انسان انطوائي انسان خجول لدرجه الجبن. ده اعترافات مارتن نفسه. بعد ما كبر مارتن شوية أبوه بعته المدرسة عشان يتعلم، ما كانش الحال أفضل في المدرسة. باعترافات مارتن قال إنه في مرة في يوم واحد في المدرسة اتضربت 15 مرة من المدرس بتاعي، في يوم المدرس ضربه 15 مرة. فطبعا كانت نفسية مارتن في منتهى الحزن والبؤس والانطوائية. زيادة على هذا الدخل المادي بتاعه كان بسيط جدا، لدرجة انه بيقول كنت بلف مع الصبيان اللي في سني على البيوت، نقعد نرتل لهم تراتيل علشان يدونا فلوس. قعد في الحال ده لمدة سنة عشان يجيب الاكل بتاعه ويقعد يلف على البيوت. عارفين زي غير المسيحيين لما يجوا مثلا في مواسم كده، زمان كنا نشوف الموضوع دوت ويعدوا كده ويبقى معهم شمعة وحاجات زي كده، يعني كانت نفس الفكرة كده، يلف على البيوت يقعد يقف قدام البيت هو وشوية عيال يقعد يقولوا ترتيلة. مارتن على فكرة كان صوته عذب، كان صوته عذب، وكان حد الذكاء جدا جدا، وكان فطن، فكان صوته حلو، فكان يقعد يرتل، فتيجي الست اللي في البيت تروح مدي لهم فلوس وتمشي العيال دول. عاش سنة بالنظام دوت إلى أن تبنته عائلة تقية غنية. واحدة ست كده غنية شافته فحس الولد ده صوته حلو، ولد كده كويس، فبدت تتبناه وبدت تصرف عليه. ولم يعرف مارتن في حياته الفرح إلا من خلال هذه العائلة، بدأ يشعر بالأمان وبالدفء وبالطمأنينة، فبدأ يتقدم في دراسته، حتى أنه في سن 18 سنة بدأ الدراسة الجامعية. أحب الدراسات الفلسفية والدراسات الدينية جدا، لدرجة أنه أصبح أستاذ في الجامعة بيدرس فلسفة أرسطو. رغم اهتمامه بالدراسات الروحية إلا أنه في اعترافات يقول لك كان يخاف الله جدا، كان يترعب من ربنا، كان يشعر أن الله دوت ديان قاسي شديد القسوة، فكان يترعب من ربنا. إلى أن في يوم حصلت حادثة كانت نقطة تحول أيضا في حياة مارتن، أنه كان في الطريق وحصل رعد شديد جدا. يعني إحنا هنا في مصر محفوظين ما بنشوفش صواعق، تلاقي المباني الكبيرة مثلا في مصر يحط عليها حتة سيخ حديد كده فوق علشان يمتص الصواعق، لأنه مش بتحصل كتير في مصر، فمش كل المباني عليها اللي بيمتص الصواعق دوت. كان حصلت من أسبوعين في سيدي بشر وأتلفت كتير من التليفونات، من المرات النادرة اللي تحصل فيها حاجات زي كده في مصر يعني. فحصلت الصاعقة دي وفترعب، وقع على الأرض، الريح راحت مقتلعة شجرة وقعت بجواره، يعني كانت هتموته. فبيقول هو شعرت ان انا حموت، وهو كان مرعوب من الموت لانه مش عارف المصير اللي بينتظر، جهنم ولا هيبقى في السماء. فمن شدة الرعب ديت سقط على الارض ونادى القديسة حنة امنا العذراء، لانه الكنيسة الكاثوليكية طبعا وكنيستنا تكرم جدا امنا حنة امنا العذراء، فتشفع بها وقال لها لو نجتيني من الموت دوت انا حندر نفسي راهب. ففعلا ربنا نجا من التجربة اللي كان فيها ديت. فبعد أسبوعين من الحادثة ديت ترك العالم وترك الكرسي الجامعي، كان أستاذ في الجامعة في الوقت دوت، وراح اترهب في أحد الأديرة اللي تتبع، يعني كانت تسمى باسم أديرة القديس أغسطينوس. دخل الرهبنة وفي اعترافاته قال كان يكره حياة الرهبنة، وقال كده أنا أرغمت على نذر الرهبنة، الورطة اللي أنا اتحطيت فيها ديت هي اللي دفعتني أن أنا أندر أبقى راهب، لكن أنا ما بحبش حياة الرهبنة. قال حياة الراهب صلوات كتيرة ونسك جديد وأعمال يدوية كثيرة جدا. ده يا أحبائي هيفهمنا بقى ليه البروتستانتي بيهاجموا الرهبنة. بقولك حياة مارتن شكلت الفكر البروتستانتي بالكامل، لأن هو ما كانش طريقه الرهبنة، فتقف في الحياة الرهبانية، فخرج بعد كده يهاجم. طبعا البروتستانت ما عندهمش حاجة اسمها رهبنة. أيضا في عدم محبته للرهبنة كان يجاهد بقسوة شديدة جدا، لكن بدون حكمة بدون إفراز. هو من جوه ما فيهوش سلام، ما فيهوش طمأنينة، فكان يكتر من إماتات الجسد، يكتر من يقف يقول لك كده في الألاية بتاعته على البلاط حافي القدمين رافع إيده ساعات طويلة. كان يظن إنه هذه الأعمال الجسدية تديله سلام داخلي، فكان يجاهد بدون حكمة، لدرجة إنه في مرة حبس نفسه جوه القلاية لمدة 3 أيام ما بيخرجش. واحد صاحبه من الرهبان لما توجش عليه راح كسر الباب، لقى مغمى عليه جوه القلاية من شدة النسك اللي بدون حكمة. كان مارتن يا أحبائي بيعمل كل هذه الإماتات بدون فرح، كان بيظن إنه كل ما يزل في جسده ينال الفرح، من هنا يا أحباب الفكر البروتستانتي ضد تماما إماتات الجسد. طب هل المشكلة في إماتات الجسد؟ لا، المشكلة في أن مارتن مارس هذه الإماتات بدون إفراز. الفكر التقليدي، الكنيسة التقليدية كاثوليك وأرثوذكس الصح، يقول إيه؟ يقول على قد قامة الإنسان الروحية وعلى قد فرح الإنسان بالله على قد ما تيجي إماتات الجسد، مش العكس. الإماتات الجسدية مش هتوصل للسلام، مش هتوصل للطمأنينة، مش هتوصل للفرح الداخلي، لكن على قد القامة الروحية تكون إماتات الجسد. كلما الإنسان ينمو في حياته الروحية كلما مطنياته بتزيد، كلما النسك يزيد. شوف الفكر الصح؟ لا، فكر مارتن العكس، أنا أزود المطنيات، أزود الصوم، أزود إماتات الجسد عشان قامة الروحية تعلى. فكانت النتيجة تعب، تعب جدا. طبعا أنا يعني يعوزني الوقت بقى أن أنا يعني ما هو أدم هو هاجم في فكره الرهبانة من هذا المنطلق. لا، العيب مش في الرهبانة، العيب أنه هو جاهد في عدم حكمة. شوف موسى الأسود يا أحبائي لما راح للقديس العظيم إيثيزيروس، ده راجل لسه بيبتدي الحياة الروحية، فكان النسك بتاعه إيه؟ متدرج. شوف الفطنة الروحية في الكنيسة، يعني مارتن تعب مشكلته هو مش مشكلة الرهبانة. موسى الأسود أول ما دخل الدير ما قالوش الأنبا إيثيزيروس قال له تعمل 500 مطانية وتاكل مرة واحدة في اليوم، لا، تدرج إيثيزيروس مع موسى، هات قفة املها خوص واملى الخوص مية وخد قد وزن القفة عيش. الحكاية تيجي بعد كده بالإيه؟ المية تقل، الوزن يقل، العيش يقل، تيجي تدريجيا. ففيما ينمو موسى الأسود روحيا تزيد إماتات الجسد وليس العكس. أدي الجهاد اللي فيه إفراز، أدي اللي قاله بولس الرسول لا يكلل من لا يجاهد قانونيا. مارتن جاهد مش جهاد قانوني، فمن هنا بدأ يعمل الإماتات الشديدة دي وهو مش فرحان، فيروح مزود فيزداد بؤس ويزداد حزن. عشان كده في تدبيرنا احنا في الكنيسة مثلا إنسان يبتدي يمارس إماتات جسدية من مطيات أمصوم مش فرحان، يجي أبونا يروح مقلله، يقلله لعادات الصوم. أبونا أنا عايز أصوم للغروب. لا، ما تصومش الغروب، أنا مش مجال يعني. أنا طبعا بس أنا ما بقدرش يعني أقول فكر ولألا يكون الفكر في ذهننا مشوش، فبحب أبقى موضح الفكر الأرثوذكسي الصح تجاه النقطة دي. فبقول يا أحبائي كثرة الإماتات ديت ما وصلتش للسلام، لأنها لا توصل للسلام إطلاقا. إن سلمت جسدي حتى احترق، وده اللي حديني سلام. بولس الرسول قال إنه إماتة الجسد ليست شيء من جهة إشباع النفس، فهو مارتن عكسها. فبقى المنهج البروتستانتي ما فيش حاجة اسمها إماتة جسد، وبقى الفكر البروتستانتي يعني يهاجم يقول لك يعني أنت يعني الصوم ده هو اللي حيدخلك السماء، الصوم ده اللي حيديك سلام. يا عزيزي أنت بنيت فكرك على إنسان مشى في طريق بدون حكمة، فتشكل عليه الفكر البروتستانتي. أيضا يا أحبائي كان مارتن دائما يتساءل إيه مصيري؟ أروح السماء ولا ههلك؟ والموضوع ده كان عامل رعب له، مش عارف هروح فين. كان يقول لو ربنا بيختار الإنسان على قد جهاده، لو ربنا بيختار الإنسان على قد جهاده، طب يا ترى أنا جهادي يكفي أن أنا أروح السماء؟ طبعا ده مش فكر الكنيسة خالص، مش جهادك اللي حيدخلك السماء، لكن أدي الفكر اللي مارتن اتعلمه، فبالتالي ثار ضده. قال لك طيب لو الحكاية مش بموضوع الجهاد وربنا بيختار بمزاجه، طب هل أنا من ضمن اللي اختارهم ربنا؟ وظهر هذا السؤال يؤرق فكر مارتن، فجاء في التعاليم بتاعته قال لك انت قبلت المسيح فادي، انت انسى تماما موضوع الهلاك ده، انت مخلص. ده ايه ده؟ ده بيرد على ما عناه في بداية حياته الروحية في عدم حكمة، فرح عمله عقيدة في الكنيسة البروتستانتية. إيه انت متشكك في خلاصك؟ ما هي خلاص إيه؟ انت مش قبلت المسيح مخلص، انت دخلت السماء خلاص. بيرد على ما كان يعانيه، على الصراعات اللي هو مر بيها ولم يجد إرشاد. تقول لي طب هنا في يعني وقفة، تقول لي طب ربنا ما أرشدهوش ليه؟ يعني مدام إنسان هو من جهة بينه وبين نفسه أنا ما لا أصفه إلا بأنه كان إنسان أمين، يعني هو عايز يوصل بس مش عارف السك. تقول لي طب وده ذنبه إيه؟ لا، ربنا لم يتركه يا أحبائي. رئيس الرهبنة الأغسطينية كان بيلف على الأديرة، فدخل الدير اللي فيه مرت، فشاف راهب كده نحيف وشه شاحب عليه علامات الحزن واليأس الشديد، فأدرك بالروح إنه الشاب ده بيجاهد جهاد غلط. يا أحبائي كل ما الجهاد يزيد كل ما الفرح يزيد. هو لقاه شاحب ويائس كده ويأسان في نفسه فأدرك فهم فرح مناديه. بص يا أحبائي رحمة الله مش هقول بقى مارتن فقط لكن أي إنسان فعلا في أمان عايز يعرف الطريق بس ماشي غلط. عارفين رئيس الرهبانة ده قال له إيه؟ قال له يا مارتن الخلاص برحمة الله وبالإيمان بدم المسيح وليس بالإماتات الجسدية. هذه الفكر الكنسي الأرثوذكسي الكاثوليكي الصح، فكر الكنيسة. هو فهم غلط فربنا بعت له الراجل ده يفهمه. قال له يا مارتن مش 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 تموت جسدك وده اللي هيدخلك السماء. احنا كل ما بنعمله ان احنا بنلجم شهوة الجسد بالصوم بالمطنيات لكن مش ده اللي هيدخلني السماء، اللي هيدخلني السماء نعمة الله. فده يؤهلني لعمل نعمة الله، بسكت صوت الجسد عشان اقوي صوت الروح، بسكت الجسد علشان اغذي الروح. ففهمه. قال له يا مارتن الخلاص برحمة الله وبدم المسيح. قال له انصحك يا مارتن ادرس الكتاب المقدس صح، انت فاهم الطريق الروحي غلط. من هنا يا احبائي نفهم حكمة إسيزيروس الجبار قديس إسيزيروس لما قال لموسى الاسود يا موسى كف عن محاربة الشياطين. موسى الاسود كان ماشي زي مارتن في بداية حياته الروحية، فاكر الحكاية بقى عضلات، طب انا هموت في الجسد، طب انا هزود في المطنيات، طب انا هصوم للغروب، طب انا مش واكل. طب قال له لا يا ابني الحياة الروحية مش كده، انت انمو في محبة المسيح، انمو في النعمة، تجد الجسد بدأ ايه حجمه يصغر يصغر يصغر. وصل الأنبا بولا اول السواح ايه قام روحية عالية فبقى كأنه مش في الجسد مش العكس يا احبائي. ما هو دي مشكلة مارتن ودي مشكلة الفكر البروتستانتي لما بينظر للصوم وللمطنيات والأعمال الإماتة الجسدية. اتعادل حال مارتن شوية بعد الكلمتين بتوع رئيس الدير دوت ورجع مرة تاني للحال الأولاني إماتات بدون حكمة بدون إفراز. فكانت النتيجة إنه مرض ودخل المستشفى. مفيش حكمة في أعمال الإماتة اللي كان بيمارسها. أيضا من رحمة الله يا أحبائي أرسل له راهب شيخ في المستشفى. كلام ده كلامهم يا أحبائي، كلام دوت كلامهم. في كتاب اسمه مختصر تاريخ الكنيسة مألفه راجل مش مصري اسمه أندرو ميلر، ده راجل بروتستانتي. ده كلام يعني الكلام ده احنا مش جايبينه من عندنا، بس اللي انا جايبه بقى من 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 فكر الكنيسه اللي علمتولي ان انا قريت الكلام دوت وادركت عثره مارتن. طبعا هو الراجل اللي هو بيكتب بس اللي تعب منه مارتن تتعب في الدير ومش عارف ايه، لكن انا يعني انا بوضح بقى ايه كانت مشكله مارتن. لكن الكلام ده هو ده اللي ذكره اندرو ميلر في كتاب مختصر تاريخ الكنيسه. وطبعا وكتب كتيره غيره يعني كلها كتب مش ارثوذكسيه خالص، ده كلام البروتستانت عن مارتن مش كلامنا يعني. فربنا بعت له راهب شيخ وهو في المستشفى وكرر له نفس التعليم يا احبائي. قال له يا مارتن افهم انه المسيح بيغفر، اقبل غفران المسيح لخطيتك. انت مؤمن ان المسيح غفر خطايا العالم، بس فاضل انك تؤمن يا مارتن ان المسيح غفر لك انت شخصيا. اسمع صوت الروح وهو بيقول لك مغفورة لك خطاياك. صوت الروح ده ايه؟ ده صوت الروح على لسان ابونا في الاعتراف، مغفورة لي خطاياك بالسلطان اللي واخده من المسيح. قال له اقبل ديت، انت عندك ضمير موسوس، اقبل الخلاص اللي عمله المسيح، اقبل غفران المسيح ليك. المسيح سامحك، فاضل انك تسامح نفسك يا مارتن. اتصلح الحال شوية إلى أن حصلت نقطة أخرى، إنه حصلت مشكلة ما بين بعض الرهبان في الأديرة الأغسطينية واختار واحد علشان يسافر لبابا روما علشان يعرض المشكلة دي. فقالوا أحسن واحد كان أستاذ جامعة ودارس فلسفة وكان واعظ قدير في الوعظ وكان مؤثر في عظاته، فاختاروا مارتن يروح يقابل بابا روما. مارتن فرح جدا لأنه كان في فكره روما دي مدينة القديسين، روما دي البلد اللي استشهد فيها بطرس وبولس، لدرجة أنه سافر لروما سيرا على الأقدام نوع من الإماتة إلى أن وصل على أبواب روما وركع في الأرض قال لها يا مدينة القديسين. أنا ما انكرش يا أحبائي أنه كان بداخله فعلا يشتاق للطريق، بس يعني انحرف كثيرا كثيرا عن الطريق. لما راح روما يا أحبائي، في هناك سلم يقال أنه ده السلم يسموه سلم بيلاطس، اللي صعد عليه السيد المسيح عند دار الولاية علشان يتحكم مع بيلاطس، بيلاطس يحكمه، نقلوه بعد كده روما. والسلم ده عبارة عن 18 درجة. والكنيسة الكاثوليكية كعادتها يعني في الحاجات الحرفية شوية، عملوا شوية تعليم اللي يطلع على الدرجات دي ويقف على كل درجة يقول أبانا الذي لغاية الدرجة 18، المسيح يغفر له خطيته، ولو عملها من أجل واحد مات اللي مات ده يطلع من المطهر ويروح السماء. فمارتن راح طالع 18 درجة دول زحفا على إيده ورجله، وعلى كل درجة يقف يقول أبانا الذي، ويطلع الدرجة الثانية الدرجة الثالثة لغاية ما وصل للدرجة 18 ونادى كده قال له يا جدي أرجو إنك تكون قد خرجت من المطر، ما أنا أعملهم عشان خاطر جدي. أحبائي طبعا ده الفكر، عشان كده بقى يعني معلش لا، الفكر الكاثوليكي بيقول لك خد الورقة دي تقول مش عارف كذا مرة أبانا الذي وكذا مرة، عندهم صلاة يعني اسمها السلام عليك يا مريم، معرفش جابوها منين السلام عليك ديت، الملائكة قال لها السلام لك، لكن يعني دي عند الكاثوليك يعني عشت كتير مع الكاثوليك فعارف حاجات كتير عنهم يعني. فيقول لك قول أبانا الذي والسلام عليك مش عارف كم مرة، يبقى ما مش عارف ما تموتش ايه، وزي الورقة بقى اللي بيجيلكوا يقول لك مش عارف اكتب الورقة ديت كم مرة ومش عارف ايه ما تموتش غريق ومش عارف ايه، كل ديت أفكار كاثوليكية غلط يا أحبائي، غلط خالص. من هنا بقى الفكر البروتستانتي، شوف احنا نصلي أبانا الذي كتير في بداية الصلاة وفي نهايتها، البروتستانت يقول لك ايه أبانا الذي كل النهار قاعدين تقول أبانا الذي أبانا الذي، أنا بقى أنا الذي دي نموذج للصلاة. شوف من كتر ما هو يعني كان في الكنيسة الكاثوليكية بيعلموه اقعدوا لأبانا الذي كتير، فلما خرج بقول لك يعني ما كان يجوش في أعماق مارتن عمل منه تعليم جديد. طب الكنيسة الكاثوليكية كانت بتقول نقوله أبانا الذي كتير، طب ما فيش حاجة اسمها عند البروتستانت تقول ايه أبانا الذي، ده نموذج المسيح حطه للصلاة. انتوا كل ويهاجمونا احنا طول النهار أبانا الذي أبانا الذي أبانا الذي، ايه أبانا الذي تقول له دي الصلاة ربنا، يقول لك دي نموذج للصلاة، المسيح ما قالكش قولها كل يوم، انتوا بترددوا الكلام باطل كالأمم. بص الفئة، انا بس عايز اوريك انه الفكر البروتستانتي جه منين، مما عناه مارتن في حياته، اسس اللي مر بيه في حياته بقى ده عقيدة للكنيسة. تصور يا احبائي بقت كنيسة مبنية على اختبارات خاصة لإنسان بما اجتازه من صح ومن غلط. طبعا لما راح روما بقى يا احبائي شاف حياة البزخ بتاعة الكهنة والكنائس، أعثر عثرة مرة، إيه ده؟ ده متصور بقى يعني ناس هنا بتوع نسك وبتوع عبادة وما ليه اللي أنا بعمله دوت؟ ده أنا متصور حاجة هنا لقي ناس قامات جبارة، لدرجة أنه راح يصلي قداس في أحد كنائس روما بيقول اللي جنبي صلوا 7 قداسات وأنا لسه بصلي أول قداس ما خلصتوش. فبدأ مارتن يتعب، بدأ يعثر في العبادة الكاثوليكية. طب يا احبائي انا ارد عليها افسر ايه مشكله مارتن. مشكله مارتن يا احبائي كان يتمم هذه الطقوس بدون فهم بدون فرح. انا وقفت صليت القداس 3 ساعات وفرحان، اللي جنبي خلص القداس في 5 دقايق ما يخلصه انا مالي، انا مش متعذب في الصلاه، انا ادم فرحان في الصلاه، عمري ما اقول انا بصلي قداس وده خلص 3، ده دليل انه هو بيصلي شاعر بثقل مش فرحان في الصلاه، فتضايق ازاي انا لسه ما خلصتش قداس وده خلصه 7 اداديس. فاهمين يا احبائي لو هو فرحان بالعباده ديت طب انا ده انا مبسوط انا متعذب في الصلاه هيخلص هو ما يخلص انا مالي انا فرحان في القداس، لكن ده كشف ان مارتن كان يمارس هذه العباده بدون فرح داخلي فشعر بثقل. مارتن كان يمارس حياه النسك بدون فرح، انا عايش في النسك فرحان، طب ده مش عايش في النسك انا بص له اقول ده غلبان ده ما اكتشفش الكنز اللي عندي، لكن لو انا بمارس النسك ده نوع من القهر، فلما الاقي غيري ما بيعش بالنسك ابقى متغاظ منه. ليه مارتن ثار على الحياه الكنسيه في روما؟ لان هو كان بيمارس هذه الحياه بضغط، فتضايق ازاي انا بعمل كده هم ما بيعملوش كده، لكن ان كان هو بيمارس هذه العباده يا احبائي الفرح ابدا، ده هم غلابه هم ما جربوش التعزيه ديت. فيما اعصر في مارتن يا احبائي ما اقدرش اتجاهل ام ماركوس الناسك، ده واحد كده في تاريخ كنيستنا الحلو، إنسان بسيط كان في البيت عند أمه كان يصوم لغاية الغروب، وكانت له اشتياقات للحياه الرهبانيه، فامه ودته الدير، عاش في دير الانبا انطونيوس في البحر الاحمر. فلما راحت امه تزوره في الدير، فجاي تساله: يا ابني انت كنت عندنا في البيت بتصوم للغروب، اظن هنا بقى انت بتطوي ايام. قال لها: لا يا ماما، انا من ساعه ما جيت الدير لاقي كل الرهبان اللي في الدير بيفطروا من الصبح، فانا كمان بقوم الصبح افطر. راحت لتشاب القلم ام حكيمه، قالت له: انت جاي الدير تقلدهم ولا جاي تنمو في طريق الفضيله؟ شوف الام الواعيه. قالت له: تملك وماله؟ طب انت شفت يا مارتن دول ناس سالكين غلط، انت مالك ليه تعصر فيهم؟ لكن لان هو كان يمارس الممارسات دي بدون فرح، فتعب لما شاف المناظر دي. ادي كانت مشكله مارتن. يعني الخلاصه يا احبائي، ادينا شفنا الوسط الفاسد اللي كان بيسود الكنيسه الكاثوليكيه في ذلك الحين، وشفنا النفسيه المضطربه بتاعه مارتن. فلما جت بقى حكايه سكوك الغفران، سكوك الغفران دي كانت سببها انه لما اوروبا كلها اتجمعت علشان تخلص القدس وانهزموا وراحت منهم في اخر معركه عكا ورجعت لايد العرب، فما بقاش الاوروبيين قادرين يزوروا القدس. فرح بابا روما قال: طيب احنا نفرح الناس بيه يا جماعه، بدل ما تزوروا القدس تعالوا زوروا قبر القديس بطرس في روما، واللي يزور دوت يبقى كانه زار القدس وياخد غفران لخطيئته. طب الحكايه دي ايه؟ كل 100 سنه مره، كل 100 سنه تيجوا تزوروا روما مره تاخد غفران للخطايا بتاعتك. ففي السنه ديت كل اوروبا زحفت على روما، فلقوا الحكايه ايه؟ بتجيب فلوس كويس. قالوا: طب احنا هنستنى كل 100 سنه علشان يجوا زوار لروما؟ قالوا: طيب نخلي اليوبيل بدل كل 100 سنه كل 50 سنه. قالوا: لا احنا عايزين نقربها اكتر، بدل 50 سنه نخليه 33 سنه على سني المسيح، نخليه 25 سنه، وبقى ده اللي سائد النهارده اليوبيل كل 25 سنه. ليه؟ علشان الناس تروح روما وتدفع فلوس وخزينه البابا تزيد. البابا لقى الحكايه مش مكفيه وعايزين نبني كنيسه القديس بطرس، فاخترع موضوع الايه؟ سكوك الغفران. انا كنت اتكلمت عنه بالتفصيل في المره اللي فاتت. بتدفع فلوس تاخد صك. طبعا هنا بقى مارتن صار على هذه التعليم وله الحق كل الحق، بس انا هقول كلمه. مارتن قال مشكله سكوك الغفران، قلت لك قال 95 بند بيهاجمها. قال من ضمن ما بيهاجم السكوك ديت، قال لك السكوك ديت تدي تهاون للحياه الروحيه. من ضمن يعني طبعا قال كلام كتير وكلام صح انا مش مختلفين فيه، بس من ضمن ما قال ان السكوك دي تدي تهاون. ايه؟ انت خدت الصك ده فتعيش بقى حياتك في ايه؟ في تراخي. ما خلاص، ما انا معايا صك بغفران الخطيه. طيب انا يعني في بساطه شديده اقول له: طيب والفكر اللي انت ناديت بيه يا مارتن انه ما ان الانسان يسلم قلبه في لحظه توبه اسمه يكتف في السماء وهو مخلص ولا يمكن ان يهلك، هذا الفكر لا يؤدي إلى حياة استهتار وحياة تهاون؟ واخدين بالنا يا حبايب؟ يعني هو هاجم السكوك ليه؟ قال لك السك ده تاخد ورقة يبقى أنت كده رحت السماء. أقول له: طب ما أنت ما ناديت بيه من تعليم من عدم هلاك المؤمن، وأنه الإنسان اللي قبل الإيمان بالمسيح رايح السماء رايح السماء لا يمكن يهلك. طب ما هذا التعليم أدى إلى رخاوة في الحياة الروحية، يعني ما هاجم مارتن علم بيه بعد كده. المهم يا أحبائي، هاج ضد سكوك الغفران، بعتوله في روما ازاي هاجم البابا، قال لهم: أنا مش هتراجع عن كلامي إلا تقنعوني، قولوا لي إن كلامي غلط. وهنا يا أحبائي سقطة لمارتن ولا ينكرها البروتستانت. مختصر تاريخ الكنيسة، أندرو ميلر راجل بروتستانتي، قال إن جه مندوب من روما يراجع مارتن في الكلام بتاعه، قال له: مارتن قول الكلام ده غلط لأن البابا غضبان عليك. عارفين مارتن قال ايه؟ قال له: أنا مش هقدر أقول إن الكلام ده غلط، بس أوعدك إن أنا مش هتكلم تاني في موضوع سكوك الغفران دوت، مش هجيب سيرة الموضوع ده في الوعظ بتاعي، مقابل إن كنت تكفه عن مهاجمتي. هذه سقطة له، يعني تراجع وعمل زي ايه؟ زي معاهدة، خلاص انا مش هتكلم تاني على الموضوع دوت، بس البابا ما يهاجمنيش. فالمندوب اللي جه من عند البابا قال له ماشي. سقطه لمارتن. فضل مارتن امين لهذه السقطه لغايه ما الامبراطور اللي كان بيحكم اوروبا في الوقت ده مات، وبدوا كتير يقدموا نفسهم لمركز الامبراطور، فاللي فاز بان يبقى ملك واحد اسمه تشارلس الخامس. تشارلز الخامس هذا كان مع خلاف مع بابا روما، وكان بابا روما يرفض ان تشارلز هو اللي يبقى الملك، بس قدام انه الكل كان بيؤيده فتراجع البابا، سلطان بابا بدا يضعف شويه. سقطه اخرى لمارتن، تشارلز الخامس كان يميل لمارتن، ومارتن لاحظ ان تشارلز ضد البابا، فديت قوت مارتن مره اخرى ان يهاجم البابا. هذه سقطة أخرى يا أحبائي. لو هو إنسان صاحب مبادئ أنا مش بهاجمه، أنا بقول لك مختصر تاريخ الكنيسة أندرو ميلر، بس أنا بحلله. قال لك إن هو عمل الهدنة دي في الأول مقابل إن البابا ما يهاجمهوش لغاية ما مات الإمبراطور، وهذا الإمبراطور كان مع خلاف مع البابا، فانتهز مارتن الفرصة دي، الإمبراطور ضد البابا، وراح قايم هو كمان مرة أخرى ضد للبابا. طبعا دي ما فيها عدم تمسك بالمبادئ، مفيش اتنين يختلفوا في كده. فكانت النتيجة انه بابا روما حرم مارتن من التعليم، ممنوع انه مارتن يعلم. وهنا احبائي بدت بقى ثورة مارتن ضد الكنيسة. بص، قاعد يحس الشعب الالماني على معاداة البابا، ليه تخضعوا له، ليه ياخد منكم فلوس، هو احنا عبيد، احنا حس الشعب بتاع المانيا ضد للبابا. بدا يبعت لملوك اوروبا اللي مش في وفاق مع البابا ان يثوروا ضد البابا. بدا يلغي 5 أسرار من الكنيسه، ما سابش بس غير سر المعموديه وسر الافخارستي. طبعا البابا لما شاف كده طلب بمحاكمه مارتن في روما. مارتن كان ذكي جدا، الملك اللي كان بيحكم المانيا في الوقت دوت كان متعاطف مع مارتن جدا وضد للبابا، فالملك رفض. تصور بقى، الملك رفض، قال لا ما يتحكمش في روما، يتحكم هنا في ألمانيا. فالبابا ما هو ده الملك بتاع ألمانيا وده عنده في ألمانيا، مش قادر يعمل حاجة. قال لهم طب ماش حكموه في ألمانيا. وتحاكم مارتن في ألمانيا على التعليم بتاعته، وأدانه مارتن إنه راجل بيخالف البابا. فجي حكم بقى الإمبراطور، إيه بقى؟ هل تروح تسلموا البابا روما علشان يحرقوا زي ما بيعملوا كانوا في الوقت دوت؟ الامبراطور كان في خلاف مع البابا، ومارتن استغل الحتة دي. فالامبراطور قال أنا أتعهد أمام البابا إن أنا هطرد مارتن من ألمانيا. لو كان هو خاضع للبابا، أصلا البرتانت بقى بيجي عند الحتة دي ويحاول يقول لك إيه، لا الامبراطور ما كانش ضد للبابا، لو ما كانش ضد للبابا كان سلم مارتن، لأنه ده سلطان البابا، محدش يقدر يقف قدامه. لكن هو كان متعاطف مع مارتن فرفض يسلم مارتن. طب قال لك هتعمل ايه؟ قال له هطرده من المانيا. طرده من المانيا دي تمشي مع البابا ديت؟ ده انت تسلمه لي واموته. دي بالنا احبائي، ما هي دي ما بين السطور اللي كتبها اندرو ميلر. لو البابا له سلطان ويقول هاتولي مارتن هنا في روما، حد يقدر يقول له لا؟ لا، ما يبقى فعلا كان في خلاف ما بين الامبراطور وما بين البابا، فرفض يسلم مارتن. طيب تعمل ايه؟ الامبراطور متعاطف مع مارتن، وهو مارتن راجع المدينة بتاعته، هو راح يتحكم في البرلمان في بتاع ألمانيا، وبعد كده راجع للمدينة بتاعته. وهو راجع في المدينة، مجموعة من أتباع الامبراطور راحوا خطفين مارتن وأخفوه في قلعة تبع الجيش الألماني، علشان يقول للبابا الراجل اختفى من البلد مش عارفين هو فين. خدين بالنا يا حبايبي، كانت النتيجة أنه خدوه في الدقيقة في القلعة ديت، قلعة عسكرية، وسموه الفارس جورج، عملوه يعني راجل ظابط، وقلعوه لبس الرهبنة وطول شعره، وبقى قاعد مخفي داخل القلعة ديت لمدة سنة. في السنة ديت يا أحبائي أتباع مارتن راحوا عاملين ثورة في ألمانيا. بصوا يا أحبائي، يعني السقطات اللي توالت بقى، راحوا جايين أتباعه دول راحوا حجمين على الكنائس كلها اللي في ألمانيا، بدوا يدمروا في الكنائس ويحرقوا في الأيقونات ويحطموا في التماثيل، وبدوا يطردوا الرهبان، بل يجبروا الرهبان على الجواز. كل دي ثمر التعليم مين؟ تعليم مارتن، ما هو ده اللي زرعه في الشعب الألماني. وهنا يا أحبائي حصلت سقطة أخرى تسبب فيها مارتن بسبب تعليمه، إن الفلاحين بتحريض بقى من تعليم مارتن اللي هيجهم ضد للبابا وضد سلطان البابا، راحوا عاملين ثورة تمرد على البابا، مش هندفع فلوس للبابا. وفعلا راح قايمين الفلاحين، حرب معروفة كده في التاريخ اسمها حرب الفلاحين، راح قايمين ضد الأمراء اللي في ألمانيا وهاجوا عليهم، وبدوا ينهبوا القصور وينهبوا الكنائس. راح الأمراء بتوع ألمانيا لموا نفسهم مرة تانية وراحوا هزموا الفلاحين. وهنا يا أحبائي تحول مارتن، هذا الكلام أندرو ميلر مختصر تاريخ الكنيسة، ده مش كلام بيقوله واحد أرثوذكس، قال وهنا تحول مارتن من منصرة الفلاحين لمساندة الأمراء. لما لقى الكفة اتقلبت راح ساند الأمراء وقال لهم كلمة، هم الكلمة دي أنا جايبها من الكتاب، قال لهم قاتلوا هؤلاء الفلاحين كالكلاب المسعورة. وانت كنت من شوية بتنصر لما الميزان اتغير. وهنا يا أحبائي كلام أتباعه بقى قالوا لا يمكن، أنا أقرأ لك بقى اللي أنا جايبه من الكتاب، لا يمكن أن ينسى التاريخ ولا ننسى نحن أتباع مارت دعوة لوثر للأمراء لسحق الفلاحين بلا رحمة. سقطة أخرى لمارت في السحق دوت، مات كتير، مات 100,000 قتيل، أعتقد دمهم في إيدين مارت. جات سقطة أخرى لمارتن لما وصل سنه 42 سنة، كسر نزر الرهبنة، هو رهب، وتجوز كاترين، دي كانت رهبة طلعت من الدير لما هاجم الرهبنة بقى ورحت متجوزاه. وهنا يا أحبائي مختصر تاريخ الكنيسة أندرو ميلر مش كلامي، جميع أتباع مارتن استاءوا جدا من هذا التصرف، قالوا نمرة واحد التوقيت مش مناسب، الفلاحين بيتذبحوا وانت رايح تتجوز. يعني هو أثناء ثورة الفلاحين دول لما قطعوا الفلاحين وماتوا 100,000 بمباركة مارتن، هو في الوقت ده كان رايح يتجوز، قالوا طب يا أخي طب الوقت مش مناسب لأتباعه. الأمر الثاني قالوا له إحنا بنخضع ليك طاعة عمياء، أما كان ينبغي إنك تجمح جماح رغبتك من الزواج من كاترين؟ وهذه سقطة أخرى لمارتن. ومن هنا يا أحبائي بقى الفكر البروتستانتي يلغي حاجة اسمها نذور، ما فيش حاجة اسمها ندر، البروتستانت ما عندهمش ندر، يقول لك إيه ندر دوت؟ ليه؟ لأنه هو كسر الندر بتاعه فرح داخل نذور، ودي وصية في الكتاب المقدس صريحة في سفر العدد. سقطة أخرى لمارتن يا أحبائي، ثمر تعليمه وثمر تهيج ألمانيا على البابا، تحالف الجيش الألماني مع جيش أسبانيا، راحوا متحالفين الجيشين دول مع بعض 20,000 جندي وراحوا يحصروا مدينة روما عشان ينتقموا من البابا. هذه ثمر التعليم يا أحبائي، هذه ثمر التعليم مارتن. كانت النتيجة أن اقتحموا روما، البابا هرب طبعا حيموتوه، نهبوا كنائس روما بصورة بشعة وكانوا يقتلوا أي من يقابلهم من الإكريروس أو الرهبان، وحولوا الكنائس لإسطبلات خيل. مختصر الكنيسة أندرو ميلر، ده مش كلام يا أحبائي، ده مش كلام، ده كلام راجل بروتستانتي. كانت النتيجة قتل في هذه الحرب 53,000 ودماءهم أيضا في يد مارتن. من هنا يا أحبائي جاء اسمهم بقى اللوثريون نسبة لمارتن لوثر، بعد كده سموا نفسهم الإصلاحيون لأننا بنصلح، ومن هنا جت التسمية بتاعتهم البروتستانت المحتجون. ليه؟ لأنهم احتجوا ضد بابا روما. أيضا يا أحبائي سقطة أخرى لمارتن، سقطة أخرى لمارتن، أنه ملك ألمانيا طبعا زي ما احنا شايفين بقى متعاطف مع مارتن طول السك، ملك ألمانيا كان متجوز وحب يتجوز واحدة ست تاني على مراته، فمارتن وافق بس بشرط، قال له خلي الموضوع ده في السر عشان الناس ما تهكش علينا. سقطة أخرى، النتيجة أنه الموضوع اتعرف فالشعب كله صار ضد مارتن. يبقى إذن أنت في الظاهر بتقول كلام وفي الباطن في كلام تاني. يعني تفاوضه مع بابا روما أعتقد سقط، أتباعه اللي هاجوا على الكنائس ودمروها وحطموها سقط، ثورة الفلاحين وتحول مارتن ضد الفلاحين وموت 100,000 سقط، نزر الرهبنة اللي كسره سقط، هجوم روما بسبب تعاليمه ومات 53,000 سقطة، موافقته ومباركته لجواز ملك ألمانيا سقط. عاش مارتن يا حبيبي لغاية سنة 63 سنة. لكن هقول لك بس كلمة أختم بيها، إن مارتن وهو عايش بدأ يجني ثمرة اللي عمله في حياته وهو لسه قبل ما يموت. راحت منقسمة الكنيسة الإصلاحية اللي هي ناشئة دلوقتي في ألمانيا عن الكنيسة الإصلاحية اللي في سويسرا. طلع واحد تاني مصلح آخر في سويسرا تبع مارت اسمه زونجلي، بس هما الاثنين اختلفوا في موضوع العشاء السري. مارتن كان له رأي وزونجلي كان له رأي. كانت النتيجة انه بدوا يتنحروا. طبعا بقى قصة زونجلي دي قصة ثانية بقى، والدماء اللي سكفها زونجلي الى ان قتل وسفك دمه، ما ده برضو من مؤسس البروتستانتية. الناس دول هم بيعتبروهم عندهم يعني يقول لك مارتن قال، مارتن فسر. طب انا الحياة ديت يا احبائي، هل يعني انا اخد بفكر انسان كده؟ ما اعرفش، اسألوا نفسكم. فهو عايش بدأت تنقسم الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا تحت قيادة مارتن عن الكنيسة البروتستانتية الإصلاحية يعني في سويسرا تحت قيادة زونجلي. وعملوا اجتماع مرة مع الكنيسة الكاثوليكية، طبعا في بقى مؤتمرات كتيرة عقدت كل ده في حياة مارتن. فالكاثوليك قالوا لهم في الاجتماع دوت، انتوا الاثنين بتقولوا ان احنا بنتمسك بكلمة الله، فكيف تتناحرون بسبب كلمة الله؟ انت بتقول ان انا متمسك بالانجيل وزونجلي قال انا متمسك بالانجيل، طب اختلفتوا انتوا الاثنين وقامت حروب وتوالت الانقسامات. طلع واحد اسمه كيلفن عمل الكنيسه الكلفينيه، برضو ده في حياه مارتن، الكنيسه المشيخيه، والكنيسه بعد كده بقى الاسقفيه الانجليكانيه والكاريزماتيك اللي هم الخمسينيين والميثوديست جون ويسلي، وخد بقى يعني طوائف نهضة القداسة والإيمان والمثال وكنيسة الله والإخوة وخلاص النفوس والمعمدانية والرسولية. من البروتستانت، من البروتستانت طلع الأدفانتست السبتيين، وطلع شهود يهوى، وطلع المرمون، دي طوائف غير مسيحية، كل دول بينكروا لاهوت سيد المسيح. دول انبثقوا من الكنيسة البروتستانتية. يا أحبائي هذا بعض من كثير، لكن ديت حياة مارتن زي ما دونوها البروتستانت. وزي ما قصدت كان هدفي من الكلام أنه بوريك أنه ما اجتازه مارتن من اختبارات خاصة في حياته صار هو عقيدة الكنيسة البروتستانتية. أسأل سؤال بقى كل واحد يسأله لنفسه، هل مثل هذا، مثل هذا الإنسان أنا أمشي وراء؟ هل أنا أترك رأي أثناسيوس؟ هل أترك رأي كيريلوس وديسكوروس وأمشي وراء كلام مارتن؟ هل أترك اللي علموا لي ذهبي الفم اللي بسبب تمسكه في الإيمان اتنفى ومات في النفي بتاعه بسبب اللي قاله شخص قلت لك هذه السقطات له وأعتبره هو مؤسس وأنا أتبعه؟ هو سؤال كل واحد فينا يجاوب فيه بينه وبين نفسه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.